بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه بعض الأسئلة نلقيها على فضيلة شيخنا الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان، وذلك في يوم السبت 16 من ربيع الأول لعام 32,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة شيخنا، كما تعلمون جرى الحديث حول المظاهرات، حيث أن بعضهم قال إنها مشروعة، وذلك لما يترتب عليها من مصالح. وتعرفون حفظكم الله رأي مشايخنا علماء الدعوة السلفية في ذلك، فما هو الجواب على قولهم أنه يترتب على هذه المظاهرات مصالح ونحو ذلك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. القول بأن المظاهرات أو غيرها من الأساليب التي اتخذها الناس، القول بأنه مشروع، هذا قول فاسد، لأن قولنا للشيء أنه مستحب أو محرم أو واجب أو مكروه، هذا الأمر لا بد فيه من الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإنه لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في آثار الصحابة ما يدل على مشروعية المظاهرات، بل إن الصحابة كما في الصحيحين لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمراء الذين يسألون الناس حقهم ويمنعون حقوق الناس، قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. وفي هذا إشارة بديعة وفائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أرشدهم إلى العلاج الناجع الذي يصلح لهم أمور دنياهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: سلوا الله الذي لكم، أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، إشارة إلى أنكم أصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح الله عز وجل ما بينكم وبين الخلق. وهذه أمور دل عليها القرآن والسنة ويقول بها عامة المسلمين، أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينك وبين الخلق. ومن ثمار ذلك أو من أمثلة ذلك ما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلان، فينادي جبريل في الملأ الأعلى فيحبه أهل الملأ الأعلى ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن الأمور التي تحصل على الأرض ليست بمعزل عن إرادة الله ولا عن قدرته ولا عن إحاطته سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أمر ينبغي التنبه إليه. ومن جهة أخرى أيضا فإن المظاهرات لا تعرف عند المسلمين، إنما أخذها المسلمون من الكفار وهم حينما أخذوها من الكفار أيضا أخذوها بصورة مشوهة، وذلك أن الكفار في بلاد الغرب عموما إذا أذنوا بالمظاهرات فإنهم يأذنون بها في وقت معين وفي مكان معين، وعلى أن لا يترتب على وجود المظاهرة يعني مفاسد وأضرار على بقية الناس الذين لم يشاركوا في هذه المظاهرة. فإذا خرجت المظاهرة عن الإطار الذي يريدونه قمعوها ولو بالحديد والنار، وهذا قد حدث كثيرا في بلاد الكفر، ولكنهم يأذنون به في بلاد المسلمين، لأنه ليس قصدهم في الحقيقة هو الحرية ولا العدل ولا المساواة، إنما قصدهم بهذا كما لا يخفى هو تنفيذ أغراضهم التي من خلالها يسيطرون على المسلمين. ومن جهة أخرى أيضا أعني من جهة قول بعضهم إن هذا فيه مصالح هذا الأمر وهو المظاهرات، وذلك أنه قد تغير النظام، فنقول سبحان الله العظيم، وهل تغير النظام الآن فيه مصلحة للناس؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله. إنما الذي نعرفه نحن من التاريخ أن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الثورات لا يترتب عليها خير بل يترتب عليها مفاسد. فمثلا الثورة التي يعني يتغنى بها ويتبجح بها بعض القوميين والعلمانيين العرب التي حدثت في عام 1952 في مصر، ما الذي ترتب على قيامها من مصالح في مصر؟ الحقيقة أنه ترتب على هذه الثورة التي قامت في مصر أضرار على المسلمين عظيمة جدا، ومن هذه الأضرار أن ذاك النظام الذي قام كان نظاما ظالما مستبدا وقمعيا، بل حتى أموال الناس أممها بدعوى الاشتراكية والشيوعية. أي معارض له وخصوصا من أهل العلم والدين يرمى في السجن بل يقتل. هذا الرجل الذي يتبجح بذلك الحاكم الذي شارك في قيام تلك الثورة ثم صار رئيسا لمصر ويتبجح به القوميون السفهاء القوميون والعلمانيون العرب، هو الذي تسبب على المسلمين بالهزيمة النكراء في عام 1967 حينما أخذت أخذ اليهود سيناء وأخذ القدس وحيفا ويافا وأريحا. هذا هو النظام وهذه هي المصالح التي ترتبت على تلك الثورة. ولو تأملت أوضاع المسلمين في وقت حكم الملك فاروق لوجدت أنها خير بكثير ولا تقارن بأوضاع المسلمين في مصر. أوضاع المسلمين في مصر لو تأملت أوضاع المسلمين في مصر في حكم الملك فاروق لوجدتها خيرا بكثير ولا تقارن بأوضاع. فإن قال قائل فلماذا يتبجح بعض الناس بالثورة التي قامت؟ أقول لك يا أخي هؤلاء أكثر الناس اليوم مع الأسف هم أهل دنيا. فهو إن كان قد انتفع بتلك الثورة إما صار وزيرا أو حصل له شيء من متاع الدنيا أو غير ذلك فهو سوف يثني عليها ويمدح تلك الثورة. ما ودي أسمي بعض الإعلاميين العرب الذين كانوا يعني أبواق لجمال عبد الناصر. ولما انتهى يعني انتهى حكم جمال عبد الناصر ومات وهم مشوا انقلبوا على الناس لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بالحكم الجديد والنظام الجديد فهم أهل دنيا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن هذا ليس معيار وليس ولا أرى أنا من مصداقية الرجل. وطبعا أنا لا أتكلم عن الرجل الذي يعني لا أتكلم عن طبعا لأن أكثر هؤلاء الذين يثنون على تلك الأنظمة هم في الحقيقة ناس لا 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 عندهم دين ولا تقوى ولا خلق ولا إنما مصطلحاتهم وكلامهم كلهم منطلق من منطلقات غربية ومنطلقات يعني. لكن يعني أنا أقول حتى تلك المنطلقات التي ينطلقون منها هم في الحقيقة لا يعملون بها إذا كانوا يعني إذا كانت بخلاف أهدافهم وخلاف أغراضهم. وهكذا لو تأملت في العالم العربي كل العالم العربي لو تأملت الملكية في ليبيا وما جرى بعدها من ثورة القذافي ولو تأملت أيضا الملكية في العراق وما جرى بعدها من ثورة وفي اليمن لو وجدت أن الأمر كان أفضل بكثير من حال الجمهوريات التي حدثت بعد ذلك بشعارات زائفة كأنها كانت سوف تجعل الناس يعني على أقل الأحوال في أمن وعيش رغيد وهذا خلاف ما حصل. فمقصودي من هذا العودة إلى قولهم أنه فيه مصالح. من قال إن فيه مصالح؟ من قال إن هذه مصالح ما يجري في مصر أن هذه مصالح؟ أول النظر في أن ما جرى في مصر ليس فيه خير للإسلام والمسلمين أن من يسمون بالثوار ثوار 25 يناير هؤلاء الآن هم مقسمون بالنسبة لأمر قد اتفق عليه المصريون سابقا وهو المادة الثانية من الدستور المصري أن الحكم أن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية. يعني هذا الأمر لاحظ قبل شهر أو شهر نص أو كان متفق عليه بين المصريين لا نزاع فيه. الآن بعد التغيير حصل فيه نزاع. يعني بعضهم يقول لا نريد نحن حكما مدنيا نريد حكما علمانيا. يوجد عندنا أقباط يوجد عندنا علمانيين وملحدين ولا دينيين فحينئذ لا يجوز لنا أن نضع أن التشريع أن الشريعة مصدر للتشريع. طبعا هو وجود القول بأن الشريعة مصدر للتشريع هذا كلام يعني غالط الواقع. في مصر هي دولة علمانية لكن مع ذلك انظر يعني هم حتى أن هذه اللفظة وهذه المادة قصد في الدستور لا يريدونها ويرون أنه جاء الوقت له وهذا الزمان هو زمانه لتبديل حال مصر ووجه مصر من دولة مسلمة وشعب مسلم إلى شعب محاد لله وملحد، نسأل الله العافية والسلامة. ولا أظن أن المصريين إن شاء الله تعالى سوف يقبلون بمثل هذه الأمور، لكن المقصود يعني الرد على من قال إن هذه المظاهرات يترتب عليها مصالح. فمثلا في ليبيا الآن يحصل متازر، حتى إن الحاكم هناك نزل بالدبابات ويضرب الناس بالأسلحة الثقيلة، فمن الذي قال إن هذا خير؟ الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبهذه المناسبة فإن الفتوى التي صدرت من القرضاوي، ومن ينعق بما يقول به القرضاوي من أن الذين قتلوا في مصر شهداء، هذه الفتوى باطلة، فإنه لا يقال للإنسان شهيد ولو قتل في جهاد للكفار لا في فتنة بين المسلمين إلا من دل الدليل على أنه شهيد. أما أن يعين فلان ويقال الشهيد فلان فهذا كذب على الله وافتراء عليه. وأذكر أنا أن الشيخ المحدث الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله سئل عن الذين يفجرون أنفسهم من الفلسطينيين في إسرائيل هل هم شهداء؟ قال لا ليسوا شهداء، لأنهم عملوا ما لم يأذن به الله، قال ولا أحسبهم في سبيل الله. طبعا هذه الكلمة قد تضيق صدور بعض من نقص حظه من العلم والفقه والتقوى وليس همه إلا يعني أن يجري الأمر على هواه، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن القول بأن هؤلاء شهداء هذا كذب وافتراء، بل هؤلاء قتلوا في فتنة دارت بين المسلمين، إلا إذا كانوا بعد يكفرون الطرف الآخر من المسلمين في مصر. فعودنا إلى المطال إلى المربع الأول، وعدنا إلى فكر جماعة التكفير والهجرة وغير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم أن هذه المظاهرات أنها مستوردة من الغرب، ولكن من يقول بمشروعيتها حيث أنه يستدل بخروج عمر وحمزة رضي الله عنهما في صفين.
لعلي أجبت على هذا قبل قليل أنا وقلت إن هذا، أو لعلي قلت إن المنقول في عن عمر وحمزة أنهم خرجوا، قلت إن هذا أولا يعني ليس في زمن التشريع، هذا ليس في زمن إيش؟ التشريع ما نزل وتم وكمل إلا في المدينة، وهذا كان في مكة. والأمر الآخر هم لم يخرجوا لإسقاط النظام وتغيير الحكم، واضح، إنما خرجوا لإظهار أنهم يعني على قوة وليسوا خائفين من المشركين. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في أحاديث كثيرة عن كيفية التعامل مع الحكام والأمراء والظلمة وأهل الجور، وبين لنا المنهج عليه الصلاة والسلام، ولم يعذر لنا بأن نخرج لا بالتهيج ولا بالإثارة ومن ذلك المظاهرات.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما يجري الآن في من أحداث في البحرين هل هناك فرق بينها وبين الدول الأخرى؟
نعم هناك فرق عظيم، فإن الأحداث التي جرت في بصرة في تونس يعني كان المقصود منها يعني هو ثورة على يعني الأوضاع، يعني استئثار بعض الناس بالمال أو الاستبداد، إنما ما يجري في البحرين هنا هذه المظاهرات الخلاف الدافع فيها عقدي، بعض الناس يسميه طائفي، وفي الحقيقة القول بأنه طائفي يعني فيه تهوين بالأمر. الصحيح أن ما يجري في البحرين أن الدافع فيه هو العقيدة، ليس هناك يعني ليس وضع الشعب البحريني وضعا يعني ليس وضع الشعب البحريني وضعا يعني سيئا بالنسبة للمعيشة وبالنسبة إنما الذين يفعلون ذلك في البحرين هم إيران، وهم الرافضة، ورافضة البحرين يفعلون هذا بتوجيه من إيران، وهذا مو جديد في البحرين، هذا معروف من قديم، حتى إنهم كانوا يتدربون هناك في البحرين في إيران، يذهب البحرينيون يتدربون على السلاح والسلاح الأبيض في إيران، حتى أن إيران ترى أن البحرين جزء منها، وقد جعلوا في البرلمان الإيراني مقعدا للبحرين، وأنها جزء من إيش؟ وأنها جزء من إيران. فالوضع في البحرين في الحقيقة هو أخطر بكثير، وخصوصا على أهل الخليج إيش؟ على أهل الخليج العربي، لأن يعني قيام دولة رافضية وانهيار الدولة في البحرين هذه سوف تكون يعني كالحربة في خاصرة أهل السنة، كالحربة في خاصرة أهل السنة. ولذا يجب على يعني حكام الخليج وعلى شعوب الخليج عموما أن لا يسمحوا بهذا، لا يسمحوا بأن ينهار الحكم في البحرين ويقوم بدلا منه حكم للرافضة. فهذا في الحقيقة يعني أمر عظيم وأمر خطير، والخلاف بيننا وبين الرافضة لا يظن أن الخلاف بيننا وبينهم في مسألة الخلاف في الصحابة والترضي عنهم أو سب الصحابة، لا، هذا جزء من الخلاف. وأيضا لا ينبغي أن يظن أن الرافضة الذين في عصرنا هم نفس الرافضة الذين تكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو الرافضة الذين كانوا في القرون المفضلة، لا، الرافضة الذين في عصرنا يعني انحرافهم عن الدين وعن الإسلام واضح جدا لا ريب فيه، ولا يعني ولا يشك في هذا المنهج الكفري الواضح إلا من نقص حظه من الدين والعقل والبصيرة، بل إنهم أصبحوا بوقاحة يصرحون بعقائد لا يقولها اليهود ولا يقولها النصارى، حتى إن أحدهم قال، وهذا القول في الحقيقة لا أحب أن أذكره إلا فقط من أجل أن يعرف الناس خطورة هؤلاء، انظر إلى الغلو الذي يعني وصل بهم إلى ماذا؟ إلى أن يفضل المخلوق على الخالق. أحدهم قال فاطمة أفضل من الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال فإن الله عنده جنة ونار وفاطمة ما عنده إلا جنة. ونفس العقيدة التي يعتقدها اليهود وبينها القرآن لنا، وهي أنهم عنصر يختلفون عن البشرية عموما، وأنهم أهل بأن يكونوا أبناء الله وأحباء الله، نفس هذه العقيدة الفاسدة التي ذكرها الله عن اليهود يتبناها الرافضة، يتبناها الرافضة، ويرون أن لآل البيت عنصر ليس لغيرهم من الخلق، ليس لغيرهم من الخلق. وهذا يعني يصدقه، وهذا مصداقا أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى فلو دخلوا جهر رب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فلا بد أن يوجد في الأمة من يسير على طريقة اليهود، والرافضة في الحقيقة يسيرون على طريقة اليهود، وفيهم أيضا شبه عظيم بالنصارى من حيث أنهم أن من عبد الله منهم، وإلا فإنهم لا يعرفون العبادة، من عبد الله منهم فإنه يعبده على جهل ولا يعبده على بصيرة. المقصود أن أهل السنة لا يجوز أن يتهاونوا أو يتسامحوا في نجاح لا قدر الله تلك الثورة الرافضية الخمينية في البحرين، لا يجوز لهم ذلك. وأنا فيما يظهر لي والله أعلم، وإن كنت لا أحمل لا أدعي أن عندي معلومات في هذا الأمر، يظهر لي أن ما يجري في البحرين هو هناك تنسيق بين الكفار في أمريكا والرافضة في إيران، وهذا يعني كما يسمونه المشروع سايس بيكو، أي تقسيم المنطقة من جديد ما بين إسرائيل وبين أمريكا وبين إيران، كل يأخذ حصته. نسأل الله عز وجل لا يبلغهم مرادهم فليجعل كيدهم في نحورهم. نعم
أحسن الله يا شيخنا. ما هي رؤيتكم لحال مصر بعد التغيير الذي حدث فيها؟
ما في الحقيقة يعني أن هناك يعني وش جرى من تغييري، ما مثل ما قلت قبل قليل، يعني مصر الوضع فيها سوف يكون إلى أردأ وأسوأ، والحكم إذا كان له والحاكم إذا كان له هيبة هذا فيه مصلحة للشعب من حيث حفظ يعني الأمن على الأنفس والأموال والأعراض، وإذا كان الحكم فيه ضعف فهذا ليس من مصلحة الشعب. فالذي يظهر لي الله أعلم أنه على علات يعني الحكم السابق لمصر، لكنه ظل محافظا على الأمر على الأمن في مصر لمدة 30 عام، وهذه يعني مزية ينبغي أن تذكر بغض النظر عن يعني لأن يعني ما عندهم من استبداد واستئثار بالأموال أو فساد أو، لكن يبقى الأمن يعني أمر يهم الخلق كلهم، يعني الكافر والمؤمن، والله عز وجل امتن على كفار قريش به لما قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنا لا أظن أن الوضع في مصر سوف يعود إلى يعني إلى ما كان عليه، أو سوف يكون أفضل مما كان عليه، بل الذي سوف يظهر لي أن الفوضى سوف تعظم في مصر، لأن المنطلق الذي ينطلق منه الجميع هو الديمقراطية، والديمقراطية في الحقيقة هي لباس غربي، وإذا أردت أن تلبس العرب والمسلمين لباسا غربيا لا يمكن أن يعيش أن يكون صالحا لهم، مثل لو أنك لبست إنسان ثوبا طويل ما يقدر يمشي، سوف يتأثر به أرش، أو ثوبا قصير سوف تبدو عورته من هذا الثوب القصير الذي لا يستر عورته. فهم في الحقيقة يعني هذا المنهج الديمقراطي التي يسير عليه الكفار، لأنهم لا عندهم الذي جعلهم يلجؤون إلى هذا المنهج الديمقراطي، إلا ما عندهم شريعة، ليس عندهم شريعة يتحاكمون إليها بخلاف المسلمين. فهنا المسلمون في مصر لم يتحاكموا للدين وتحاكموا إلى الشريعة فيضمن لهم بإذن الله الخير والأمن والاستقرار ورغد العيش، بل سوف يتحاكمون إلى الديمقراطية، ولا ريب أن هذا أنهم مثل اللي يقولون يعني مثل الذي يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا حال المسلمين في مصر بعد تغيير النظام. وأيضا يعني أظن أنا أن الإعلام الموجه يعني ومتمثل في يعني قناة الجزيرة والبي بي سي والموجه لغسل أدمغة المسلمين والعرب سوف يكون توجهه في المرحلة القادمة أو المرحلة التي نحن فيها الآن نحو مصر في غسل أدمغة الناس ليقتنعوا بأن الحكم المدني أفضل لهم من حكم الشريعة وأنهم لن يتطوروا إلا بالحكم المدني. سوف يجرون حوارات ولقاءات وغير ذلك من الأمور حتى يقنعوا الناس بأن الحكم المدني أفضل من حكم الشريعة، بل حتى يلغوا تلك المادة التي في الدستور وهي أن الشريعة مصدر التشريع أو مصدر رئيسي للتشريع في مصر. سوف يعني يجتهدون لإلغاء هذه المادة، ولا أرى إن شاء الله تعالى أن المصريين وخصوصا الصالحين منهم سوف يقبلون في هذا الأمر، ولكن إن قبلوا بالديمقراطية فمعنى هذا أن الحكم للديمقراطية وليس للشريعة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يتساءل البعض يقول أنكم كنتم تنهون عن الحديث عن فقه الواقع ونراكم في هذه الأيام تتحدثون عنها في نجم أحداث.
إذا هذا ليس بصحيح، لا، فقه الواقع الذي نهى عنه علماؤنا الشيخ عبد العزيز والألباني وابن عثيمين مشايخنا غفر الله لهم وأسكنهم الفردوس الأعلى، ليس هو يعني الافتاء بمعزل عن تصور الحكم. الإنسان ما يمكن يفتي بشيء يتكلم بشيء إلا أن يتصوره. الذي نهى عنه مشايخنا هو أن يغرق الشباب في المجلات والصحف والقنوات وينصرف عن العلم النافع. وكان من أهداف الذين تبنوا ما يسمى بفقه الواقع هو عزل الشباب عن العلماء، بحيث أنهم لو ذهبوا وسألوا ابن باز عن مسألة تتعلق بالواقع وما يدري عنه قال شوف ما يدري مش الواقع، واضح؟ فكان مقصود هو إفقاد الشباب الثقة بالعلماء، ويعني أن يعني من يفهم ما قالته المجلة الفلانية أو الجريدة الفلانية هذا يكون أفضل من غيره وأعلم، نقول هذا ليس بصحيح. لكن كون إنسان يتكلم عن أمر شرعي أمر واقع وينظر له بطريقة شرعية هذا أمر مطلوب لا بد منه. كيف يجد الإنسان يعني؟ ولا بد أن يبين الأمور التي تحيط به. قال تعالى وكذلك يفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن فرق بين من يكون استدلاله بالكتاب والسنة وما جرى عليه سلف الأمة ويعتمد ببعض الأمور التي يعني يستطيع أن يفهم بها السامع، وبين إنسان لا يعزل الكتاب والسنة ويكون كلامه بالرأي والهوى والظن والخرص، هذا الذي ينهى عنه العلماء. وإلا لا بد من الكلام. كيف نبدي ونعطي تصورا وحكما شرعيا إلا بهذا؟ وفق الله جميع ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.